أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآله محمد. ثبت إلى هنا أنه نحتاج إلى البحوث العقلية في كل المباحث الدينية. أكو اعتراض على هذا من أحد قبل ما نكمل؟ أكو اعتراض؟ يعني النتيجة ثابتة الآن عندنا ولا نحتاج إلى نقاش فيها؟ إن شاء الله. أكو نقطة أخرى أحب أشير لها قبل ما نبدأ في الدرس. راجع خط المرجعية الرشيدة، كذلك العلماء، جميع العلماء لهم كل الاحترام، حتى لو صار عندنا اختلاف في الرأي معاهم، هذا ما يعني أنه يصير مبرر أن نخرجهم من المذهب. نعم، مرة واحد يقول لك أنا ما أعتقد بالأئمة عليهم السلام، تنتهي القضية معه، وبنفسي الآن اعترف أنه خارج عن المذهب. ومرة لا، يصير أنه اختلاف أحيانا في مسائل شرعية فقهية عملية. نفرض أنه واحد يقول بالإباحة والثاني يقول بالكراهة، هذا اللي يتبنى الكراهة يقول هذا ليش يقول بالمباح، هذا اللي يقول بأنه مباح يقول ليش هذا يقول بالكراهة. إذا كان المدار على استنباط الحكم الشرعي وصل إلى هذا بالدليل، وهذا وصل إلى هذا بالدليل، ما في أنه مبرر أن كل واحد يتبرأ من الثاني أنه يقول له أنت خارج عن المذهب وهذا يقول له أنت خارج عن المذهب. وهذه بعض الفتن اللي تصير في المجتمعات نتيجة هذا، أنه هي آراء شرعية موجودة، كل عندهم هذه الآراء الشرعية لهم كل الاحترام. يعني لابد أنه نتوقف عن الطعن ببعضنا البعض وإخراج الآخر من المذهب، ودم أنه يقول يعتقد بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله بالأئمة عليهم السلام وكل الأمور، فقط اختلاف يصير على مسألة فقهية. صار نفرض أن حتى لو كان على نحو الوجوب والحرم، لنفرض فقيه يقول هذا واجب، الثاني يقول مثلا احتياط استحبابي، لنفرض الآن أنت واجب تقلد هذا المرجع، أنت تقوم بهذا العمل على أساس الوجوب، مرجع الثاني قال نفض بالإباحة، بعد أتباعه مو مجبورين أن يقوموا بهذا العمل، باب الاختيار راح يصير عندهم. إذا لا أن هذا المرجع أو أتباع المرجع يطعنون في المرجع الثاني، ولا هذا يطعنون في الطرف الآخر. هذا لابد نلتفت له، يعني أنه بعض المشاكل قاعد تصير بالمجتمع مو قضية عوام يتكلمون، أحيانا المعممين مشكلة يطعن بالمعمم الآخر. ما نحتاج أمثلة، أخو واضح. مشكلة لما المعمم يتكلم عن معمم، أنه يبدأ بناء على ما يتبناه هو من رأي يطعن في المعمم الآخر لأن ما يتبنى رأيه، أن كان رأي فقهي رأي نفرض عقائدي. الآن حتى في العقائد إحنا متفقين على العصمة، شنو معنى العصمة؟ أكو اختلاف بين العلماء في معنى العصمة ولا ما عندنا اختلاف؟ الآن تبنيت أنا رأي معين بالعصمة، الطرف الآخر ما تبنى، من حقي أطعن فيه؟ هذا في معنى العصمة في التفصيل، هذا مو في أصل العصمة. إذا لابد أن ننتبه أنه ما تصير عندنا حالة التبري، نفرض أنه الفلاسفة كفار انتهى، بعد ما يكون نقاش، ملا صدره خارج عن الدين، لا الآن عنده رأي معين تفصيلي موجود، أصل المباحث متفقين بحوث عقلية، عنده رأي معين، عنده رأي، هو عنده أدلة معينة يذكرها الآن، طرح هذه الأدلة، أنت تقبل الأدلة تقبل رأيه، ما تقبل الأدلة ما تقبل رأيه، أتي بالرأي المعارض له، قال بأصالة الوجود أنت تتبنى أصالة ما هي مثلا، لا أنه هذا يطعن في هذا ولا ذاك يطعن في هذا، هذا متبنى الآن، هذا المتبنى ما يخرج عن الدين. لنفرض أنه من يقول بأصالة الوجود مثلا يقول أن من يعتقد بأصالة الماهية قد يصل إلى حد الشرك مثلا، نفرض، لكن تعطي العذر أن عند أدلة أنه بدليل يتبنى أنه ضمن خط التوحيد، وأنت تتبنى أنك ضمن خط التوحيد مو خارج عن المذهب. نعم أحيانا قد نفرض عالم يصير عنده شبهة في مقابل بديهة، ونحمل على المحمل الحسن، يعني لما يطرح رأي مرة عالم نعرف أنه مثلا عميل، وهذا غير لما تتعامل مع مرجع من المراجع الكبار مثلا من العلماء الكبار المعروفين بإخلاصهم وبجهادهم وبأمورهم، بعدين بكل بساطة لأن طرح رأي معين لنفرض في حالة تقية، لنفرض شلون يطرح هذا الرأي؟ والأئمة عليهم السلام ما كان عندهم حالة تقية. يعني الآن الإمام الرضا عليه السلام أنه يصير ولي للعهد، الآن لو في زماننا عالم من العلماء صار مثلا نائب لرئيس دولة معينة والرئيس ظالم، شو صار عندنا؟ إحنا مباشرة نطعن فيه. إحنا عندنا مثال الإمام الرضا عليه السلام، ليش ما أخرجنا عن المذهب؟ إذن طبعا إذا كان عالم معروف بأنه عالم معروف بإخلاصه، الآن قبل أن يكون رئيس الوزراء لنفرض في دولة معينة أو ولي للعهد حتى، مباشرة نطعن فيه. هو يعيش ضمن ظرف معين، ويقولون في المسائل الشرعية أن الذي يعيش ضمن هذه الظروف هو يقرر عنده تقية لو ما عنده تقية. أنت تعيش في ظرف حرية تقدر تتكلم على كيفك، لكن الآن شخص في العراق يتكلم وشخص عندنا مثلا ما تقدر تتكلم نفس الكلام، شخص يروح للدول الغربية أو الشرقية عنده مطلق الحرية في أي شيء يقوله، يختلف وضع عن وضعنا أنه نتكلم بطريقة معينة. ليش أنتم ما تفعلون كذا؟ ليش ما عندكم حالة التقية؟ لأنه عندنا حالة التقية، ما تقدر تطرح كل العقائد الموجودة عندك، ما تقدر، لكن تروح للخارج أنت بكل حرية تتكلم، ما حد يقدر يمسكك. إذا ننتبه على هذا، هذه الرواية أقرأها وإن شاء الله ندخل في البحث. هذه الرواية مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 42 باب درجات الإيمان الحديث الثاني، عن رجل من أصحابنا اسمه سراج وكان خادما لأبي عبد الله عليه السلام قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة وأنا وجماعة من مواليه، فانطلقنا، المهم ذهب إلى قضاء الحاجة ثم رجع، ثم جرى ذكر قوم فقلت إنا نبرأ منهم. شنو التعليل ماله؟ إنهم لا يقولون ما نقول، إذا نتبرأ منهم لأنهم لا يقولون ما نقول. قد يكون في الأمور العقائدية، لأنه هذا التبري عادة مصر على مسائل شرعية، وإن كان الآن في زماننا حتى على مسائل فقهية قاعد يصير التبري. فقال عليه السلام: يتولون ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم. يعني كان الإمام يستغرب من هذا الوضع. قال: قلت نعم. فقال عليه السلام: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم، فينبغي لنا أن نبرأ منكم. الإمام المعصوم عنده أشياء ما موجودة عندنا، يتبرأ منا؟ قال: قلت لا، جعلت فداك. قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا، أفتراه أطرحنا؟ أم تبرأ منا الله عز وجل؟ قال: قلت لا والله، جعلت فداك، ما نفعل. قال: فتولوهم ولا تبرأوا منهم. فالحبل الولاية موجودة بيننا حتى مع من يختلف معنا في الرأي، حتى في المباني العقائدية أو المباني الفقهية، إلا إذا هو يصرح أنا ما أعتقد بالأئمة لنفرض، لكن قد يكون عدم اعتقاده نتيجة شبهة لعدم وجود دليل عنده. نفرض الآن السنة مو كلهم أنهم من الجاحدين، صار أنهم طرحوا لهم أدلة مقتنعوا بهذه الأدلة لكن مو جاحدين، لذلك يشوف أنهم البعض منهم يستبصر، لأنه بعد ما يشوف الدليل يستبصر. إذن مو مباشرة نقول كل أهل السنة في النار وكلهم كفار. قضية التكفير مشكلة، أنه حتى بين أتباع أهل البيت عليهم السلام هم موجود، علامة الطباطبائي كافر مثلا، ملا صدره كافر، الشيخ بهجت كافر. التكفير مشكلة، أنه الإنسان لمن ينزل إلى عالم البرزخ، هذا لمن يكفر إنسان مؤمن شو يسوي في وقت الحساب؟ يقول والله لأن عنده رأي يقول بكذا، وأنا متبناه غير، أنت متبناك هل هو الفيصل في الدين؟ يعني رأيك هو الفيصل؟ لا، أنت عندك رأي، هو رأي بناء على دليل، بناء على دليل. من يقول بأن المقياس هو رأي أنا؟ وأنا رأيي بناء على فهمي من الأدلة الشرعية، وذاك أيضا بناء على فهمه من الأدلة الشرعية، وقد يكون الدليل الشرعي نفس الرواية، هذا يفهم من وجوب وذاك يفهم منه نفض احتياط وجوبي. إذا نفس الرواية العلماء يختلفون في فهمها. فإذا فتولوهم ولا تبرأوا منهم، لماذا؟ إن من المسلمين من له سهم، ومنهم من له سهمان، ومنهم من له ثلاثة أسهم، إلى أن يصل، ومنهم من له 7 أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب 3، إلى أن يصل إلى صاحب 7. إذن هذا مقدار فهمه، هذا مقدار فهمك، فالعالم هذا مقدار فهمه، وذاك العالم هذا مقدار فهمه، ومقدار فهمه هو الحجة، ما دام أنه مرجع تقليد هذا الحجة على مقلديه، وهذا حجة على مقلديه وحجة على نفسه، ما يقدر يتبنى الرأي الثاني لأنه الدليل يقول هذا هو الرأي، هذه هي الفتوى. إذن ننتبه أنه قضية التكفير، قضية الإخراج من المذهب والملة نكون حذرين فيه، واقعنا العملي قد ما يكون بهذا الشكل. إحنا الآن كطلبة حوزة لابد أن نصلح هذا الوضع، مو نساهم في زيادة هذا الوضع، خاصة إذا صار معمم أنتم تنتهون من الدراسة بعدين تتعممون، تكونون جدا حذرين. أصلا لا تتكلم عن العلماء، أنت طرح رأيك وذاك يطرح رأيه والعلماء يقيمون الآراء، فلا إحنا ننشئ وضع في المجتمع أو نزيد وضع في المجتمع، بدل ما نكون نحل المشاكل الموجودة في المجتمع إحنا نزيد هذه المشاكل. فإذا ننتبه إحنا يصير بعد مهمتنا ووظيفتنا بعد أكثر وأصعب وأهم، وما دام أكثر أهمية معناه أكثر حسابا، فإحنا كطلبة حوزة لا نساهم في زيادة المشاكل بين المؤمنين. دور العالم أن يأتي إلى المجتمع يرى ما هي المشاكل الموجودة فيساهم في طرح الحلول، مو يزيد المشاكل. فإذا ننتبه الآن أنه ما نزيد هذه المشاكل، المؤمنين الموالين جميعهم في بوتقة واحدة، المعمم بمجرد ما يطعن في معمم آخر يعني فتح الباب على الطعن فيه، يعني يرجع لآخر شيء، تصير حالة اعتيادية عند الناس، العمامة ما تصير مقدسة بكل سهولة، ممكن نطعن في العمائم. يعني المعممين يساهمون في حالة وجود حالة في المجتمع أن العمامة ما تصير مقدسة، لكن لابد أنه كمعممين بالعكس نحترم كل العمائم ونجعل هذا الاحترام عند جميع الناس، لكن بمجرد ما نطعن احنا فتحنا باب، وهذا الباب راح يساهم في إسقاط عمامتك أيضا، مو فقط عمامته، أنت أسقط عمامة، ولكن الدور يجيك لأن ذاك عنده أتباعهم هم نفس الشيء، يبدون الهجوم عليك ويروحوا يدورون في كتبك في كتاباتك في محاضراتك، يبحثون عن بعض المقاطع اللي ينشرونها الشيعة، يروح إلى محاضرة عالم يأخذ له مقطع معين دقيقة دقيقتين ينشرها، شوف العالم شو يقول، وأتباع هذا هم يروح يفتش في الكتب ويفتش في المحاضرات، بدل ما نجعل هذه الجهود في مواجهة أعداء أهل البيت عليهم السلام صارت الحرب بيننا إحنا. فالموالين جميعهم نواليهم، ما نخرج أحد من المذهب من الملة، كون جدا حذرين في هذا، وهذا الوضع نحاول شوي شوي إحنا نصلح بدل ما أنه نفاقم في هذه المشكلة.
إذا طلعت بدعة مثلا واحد يبتلع يعني الآن مثلا الحسني الآن تشوف في الكويت
يعني الناس كتبوا، لا إذا ثبت أنه صاحب بدعة لازم نتكلم، من يحدد أنه صاحب بدعة وإذا لا، إذا كل المراجع متفقين أنه صاحب بدعة، لكن أحيانا إحنا بآرائنا الشخصية نقول هذه بدعة، هذه المشكلة، أنه مرة كل الأتباع أهل البيت والمراجع والعلماء كلهم اتفقوا على أن فلان الآن يقول أنا مثلا من وكلاء الإمام المهدي في هذا الزمان عليه السلام، إحنا أدلة قاطعة موجودة أنه لا يوجد وكيل في عصر الغيبة الكبرى، دليل قاطع موجود، فإذا على الدليل القطعي نمشي، والعلماء يحددون أن هذه بدعة أو ليست بدعة، لكن أحيانا الناس العوام قاعد يقولون هذا بدعة، ناس عوام. فإذا ننتبه أنه نعم إذا العلماء اتفقوا على مسألة بعد إجماع عندهم على هذه المسألة، ففي هذه الحالة نتكلم عن هؤلاء الأشخاص المبتدعين، نعم نتكلم عنهم، لكن أحيانا قد أنه إذا احتاج تذكر اسم الشخص تذكر، أحيانا قد أنت إذا ذكرت اسم الشخص تصير فتنة في المجتمع، يجيب الرأي وناقش الرأي، طبعا هذا على حسب الظروف الموضوعية للكلام، مو قاعدة عامة، مرة تقدر تأتي باسم الشخص، أحيانا ما تقدر تأتي، لأنه إذا أتيت باسم الشخص تسبب فتنة بين المؤمنين، طبعا على حسب الظرف، والظرف العلماء يقيمون هذه الظروف. فإذا ننتبه أنه ضمن تكليف شرعي، عندك تكليف شرعي في هذا الظرف، عندك تكليف شرعي آخر في هذا الظرف، التكليف الشرعي أحيانا العامي ما يقدر يحدده، لابد أن يرجع إلى العلماء في تحديد التكليف الشرعي، وعلماء خط المرجعية الرشيدة موجودين، ومراجع خط المرجعية الرشيدة، هذا الخط الممتد منذ عصر الغيبة إلى الآن، عندنا خط ممتد، علماء خط المرجعية الرشيدة يحددون لك التكليف الشرعي في كل زمان ومكان. قد تكليفك الشرعي الآن في بلدنا يختلف عن التكليف الشرعي لما تكون في الغرب، عندهم تكليف آخر. حتى في البلد الواحد قد في منطقة عندك حكم، في منطقة ثانية عندك حكم ثاني، لوجود أشخاص معينين في هذه المنطقة ما موجودين في منطقتك، تقدر تتكلم بحرية. إذا ننتبه أنه لابد من معرفة التكليف الشرعي، مو على العواطف تسيرنا بحيث أنه نتبنى مبنى معين على أساس مسألة شرعية بسيطة ونبدأ بتفسيق المؤمنين وتكفير المؤمنين وإخراجهم من الملة. ننتبه على هذا الأمر. تعليق شيء كان عندكم؟ رفعتوا ايدكم كأنه
إذا العالم قال الدليل مثلا الدليل القطعي
لا
إن العالم الفلاني خلاص ثبت عنده أن مثلا خارج عن الملة وكافر،
هذا العلماء لا، العلماء يحددون لك مقدار التحرك، مقدار التكليف. يعني المراجع رح يقولون لك أنت مع هذا الشخص أنك تجهر باسمه وأنه تجيب آراءه وتناقشها مع الاسم. فإحنا نرجع إلى العلماء في تحديد التكليف الشرعي. إحنا كأفراد كعوام ما نقدر، يعني قد نأتي بشيء لكن خلاف ما يريده المراجع، في الحالة نتوقف، إحنا لابد أن نرجع نسأل دائما المراجع شنو تكليفنا، والتكليف وهم يحددونه.
واعتمد على الفقه الواحد ولا اجماع الفقهاء لازم؟
كل ما يكون عندك اجماع هو افضل بعد.
يعني فقيه واحد ولا محجه
لا، انه اذا فقيه واحد مع تأييد بقيه العلماء، لكن نفض واحد يقول هذا خارج عن المله وعشر مراجع يقولون مو خارج عن المله، بعد ما تقدر تتحرك على راي واحد. اذا صار اكو اجماع في المساله بعد مساله اجماعيه. لكن احيانا في كيفيه التحرك مع الشخص قد يصير اختلاف بين العلماء في كيفيه التحرك، في كيفيه التكليف. ففي هذه الحال ارجع الى مرجعك، لكن شوف بانه اذا انت طبقت المساله ممكن تسبب فتنه بين المؤمنين. طبعا يقال للمرجع انه مثلا قد تسبب فتنه، فقد يتراجع عن رايه انه اذا كان هناك، يعني المراجع دائما حريصين على عدم وقوع فتنه بين المؤمنين، احيانا قد يتنازلون عن بعض التكاليف طبعا المباحه او حتى استحباب وكراهه، ما دام مو واجب وحرام. احيانا المرجع من باب قاعده التزاحم يقول هذا أهم من ذاك، التزاحم حتى قد يقع بين الواجبين بين الحرامين، قد يصير عندي تزاحم بين واجب وحرام، أنه الآن إنقاذ غريق وإنقاذ غريق آخر، هذا واجب وهذا واجب، أنت ما تقدر تأتي إلا بواجب واحد، يصير تكليفك إنقاذ واحد منهم، أنت تقول الثاني يسقط عنك الوجوب. إذن العلماء أيضا يحددون التزاحم بين التكاليف الشرعية، فقد يقول في هذا البلد شيء في البلد الآخر شيء آخر. لذلك دائما إحنا محاورنا العلماء، هم محاورنا، هم اللي يحددون التكليف، مو العوام يحددون التكليف. أحيانا العامي هو بباله أن هذا الشيء زين من ناحية دينية، مو حجة، لا حجة عليه ولا حجة على غيره، وإنما المراجع يحددون التكليف. على كل حال في تعليق شيء قبل ما أدخل في الدرس؟ في التمهيد عندنا التعريف بعلم الأصول بالبداية، ندخل إلى كلمة تمهيدية. هذه الكلمة التمهيدية في الأصل مبحث عقائدي، يعني من علم الكلام، يعني هذا البحث أولا يبحثه الأصولي في علم الكلام ويحدد موقفه هناك أولا، ثم يأتي إلى علم أصول الفقه ويطبق على الفقه. إذن قلنا في المقدمات أن بعض الأبحاث في الواقع هي أبحاث عقائدية تدخل ضمن الأصول، فهناك يحدد مبحث عقلي يحدده، بعد ذلك يأتي إلى المبحث الأصولي، فيبدأ هناك بتحديد المبنى ثم يأتي إلى البحث الأصولي. الإنسان أول ما يبدأ، هل يوجد خالق لهذا الكون أو لا يوجد؟ هذا أول بحث، فيصل بالأدلة إلى أنه يوجد خالق لهذا الكون، فصار عنده اعتقاد بوجود خالق لهذا الكون. الخطوة الثانية ما هي؟ أنه أريد أن أعرف أحكام هذا الخالق، ماذا يريد مني هذا الخالق، لماذا أريد الأحكام؟ لأنني عبد لهذا الخالق ولا بد أن أمتثل الأوامر والنواهي، وهذه الأوامر والنواهي شاملة لجميع مجالات الحياة ولا لا؟ احنا حسب اعتقادنا أن الإسلام شامل لكل زمان ومكان، وأن الأحكام صالحة لكل زمان ومكان. فإذا عندنا في كل مجال من مجالات الحياة، مجالات عبادية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية، علاقات دولية، أي مجال من المجالات، لابد أن أعرف الحكم الشرعي. إذن توفق بين حركتك الخارجية مع الحكم الإلهي، فلابد أن تعرف هذا الحكم الإلهي حتى يمكن لك أن تحدد هذا الموقف العملي لك في كل واقع. هل أحكام الشريعة أحكام واضحة بديهية لجميع الناس؟ كلها الأحكام الشرعية ليست أحكام واضحة. يعني نأتي إلى القرآن الكريم، طرح الأحكام، هل كل إنسان عربي يقرأ القرآن الكريم يستطيع أن يستنبط الأحكام الإلهية من القرآن؟ ما ممكن، مو كل شخص يستطيع ذلك. فاستنباط الحكم الشرعي يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى معرفة مجموعة من المقدمات حتى يصير هذا الإنسان مؤهلا لكي يستنبط الحكم الشرعي. الآن استنباط الحكم الشرعي أصعب أو في عصر ما بعد عصر المعصوم عليه السلام؟ الآن أصعب، كلما ابتعدنا عن عصر المعصومين عليهم السلام يصير استنباط الحكم الشرعي أصعب. فكثير من أحكام الشريعة يكتنفها الغموض. فإذا نريد أن نعرف أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة ليست واضحة تماما، فنحتاج أن ننشئ علما يبين لنا هذه الأحكام الشرعية، ويمكن بواسطتها استنباط الحكم الشرعي بتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة في كل موقف يريد أن يتخذه الإنسان. لذلك نشأ عندنا علم الفقه اللي هو علم الأحكام الشرعية. طبعا ننتبه هنا، لما نقول علم الفقه يعني فقط الأحكام الموجودة في الرسالة العملية، ولا العلم الفقه أشمل من ذلك؟ يشمل الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي والفقه العملي، أشمل. يعني القرآن مو فقط فيه أحكام فقهية عملية اللي هي علم الرسالة العملية، أيضا عندنا كثير بل أكثر الآيات قد تكون آيات عقائدية. الآن آيات الأحكام اللي يحددونها ضمن 500 آية، آيات القرآن تقريبا 6000 آية، يعني عشر القرآن فقط آيات فقهية عملية، وعندنا آيات تتحدث عن العقائد وهي أكثر الآيات قد تكون، وآيات تتكلم عن الصفات القلبية، القلب، القلب كرر، قلب الإنسان، صدر الإنسان، آيات تتكلم عن الأشياء الأخلاقية. إذن الفقه حينما يقال فقه لا يقصد الفقه العملي فقط، يقصد الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي يعني الصفات القلبية والفقه العملي. نعم الآن كلامنا عن الفقه العملي، لأن أصول الفقه جعلت هذه الأصول من أجل استنباط حكم الفقه العملي اللي احنا نسميه حكم شرعي، لكن الحكم الشرعي أشمل، وليس بنظرنا أن الدين فقط هو الفقه العملي، الدين أوسع من هذا. يعني ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني فقط يروح يدرس الرسالة العملية ويرجع، ولا يروح حتى هذا اللي يروح الحوزة يدرس العقائد ويدرس الأحكام الأخلاقية ثم يأتي إلى بلدي حتى ينذر قومه، مو فقط رسالة عملية. لذلك مجموعة من العلوم يدرس هذا الشخص في الحوزة العلمية الشامل بمعنى الفقه بالمعنى الأعم الأوسع من الفقه العملي. فأنشئ عندنا علم الفقه، علم الأحكام الفقهية العملية، وهذه الأحكام ليست واضحة بل تحتاج إلى استدلال في أكثرها. فأنشئ علم آخر، إذن عندنا علم الأحكام الشرعية الفقهية العملية، وعندنا علم الاستنباط الأحكام الفقهية العملية. لذلك علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية، أو علم عملية الاستنباط بتعبير آخر.
التعريف بسيط، الاستنباط
الآن في المرحلة الآن فقط تعريف علم الفقه عندنا، راح نأتي بعدين إلى الاستنباط ما هو. إذن علم الفقه علم استنباط الأحكام الشرعية، يعني نستنبط الأحكام، الاستنباط بمعنى الاستخراج، يعني نستخرج الأحكام الشرعية. لذلك في التمهيد يقول كلمة تمهيدية: بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة، هذا أولا، وثانيا وعرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله تعالى عن امتثال أحكامه، مسؤول عن امتثال أحكامه، الجار والمجرور متعلق بمسؤول، تعرفون الجار والمجرور والظرف يحتاجان إلى متعلق، طبعا المتعلق وين تعرفه؟ من خلال المعنى. فتقول عن امتثال أحكامه، يعني عرف عن امتثال أحكامه، ما له معنى. مسؤول عن امتثال أحكامه بحكم عن امتثال أحكامه، كونه عن امتثال أحكامه، عبدا عن امتثال أحكامه، فحسب المعنى مسؤول عن امتثال أحكامه، فيكون هو المتعلق. إذن آمن بالله أولا، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: عرف أنه مسؤول بحكم كونه عبدا لله، مسؤول عن امتثال أحكامه. ما هي النتيجة؟ النتيجة يصبح ملزما بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الإسلامية، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه. الضمير وين يرجع؟ على الإنسان. الضمائر هم مهم، إرجاع الضمائر مهم عندنا في الكتب الحوزوية. الذي تفرضه على الإنسان تبعيته، وباتخاذ الموقف العملي الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة، تفرضه التبعية، فاعل تبعية. ولأجل هذا كان لزاما على الإنسان أن يعين هذا الموقف العملي ويعرف كيف يتصرف في كل واقعة من الوقائع. وعندنا في كل واقعة يوجد حكم، ما عندنا واقعة بلا حكم، أي شيء لابد أن يكون عندنا حكم شرعي، لابد. في الواقع الواحد عندنا حكم عقائدي، وعندنا حكم أخلاقي، وعندنا حكم فقهي. الآن احنا نظرنا بس للحكم الفقهي في عملنا، نأتي فقط النظر إلى الحكم الفقهي، نقول يجوز لو ما يجوز، والنظر المفروض يكون أوسع من هذا، يجوز أو لا يجوز مع ما هو تأثيره القلبي عليك، هذا المفروض تنظر له، وأن هذا العمل حينما تأتي هل يقوي علاقتك بالله أو لا يقوي علاقتك بالله. إذن النظر إلى كل واقع، لا فقط الفقه العملي، إلى كل واقع انظر إلى الفقه العملي والفقه الأخلاقي والفقه العقائدي. هذه الأنواع الثلاثة من الفقه تأتي في كل عمل، لكن مشكلتنا الآن نظرنا فقط إلى الفقه العملي. لذلك دائما الأسئلة: يجوز أو لا يجوز؟ إذا يجوز أنا أسوي حتى لو يكون العمل مضر. الآن تقول أنا أبي أكثر شرب الشاي، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز، لكن لما تكثر شرب الشاي راح يصير عندك هشاشة عظام، ويقولون أنه مع الضرر الخفيف يجوز أن تفعل هذا الفعل، لكن أنت نظرك هذا فقط إلى الفقه العملي. الآن بغض النظر عن القضايا الشرعية، أنت تحب أن جسدك يضعف مع الوقت؟ قل لا. إذن هذا المباح أنا أترك لوجود أضرار جسدية علي، مثل أنا نفرض واحد عنده سكري يأكل قليل من الحلويات ما يضره كثير، لكن أصلا ليش تفعله؟ أشتهي. فإذا القضية صارت أنه أشتهي أسوي، الشهية قاعد تدفعنا لكثير من الأشياء، لكن نخليه عندنا علاقة شرعية. تقول ليش تسوي هذا الشيء؟ مو يجوز، أنت مو قضية يجوز، أنت قضية أن أنت تشتهي. فصار إحنا نبحث عن المسائل الشرعية التي تتناسب مع شهيتنا مع رغبتنا. مثال الإنسان اللي يدخن، أني إلى التدخين مثلا، يقولون مباح، سنأتي إلى هذا المباح. هذا المباح يجعل عندك تكامل ولا ما يجعل عندك تكامل؟ شو الجواب لغير المدخنين السؤال؟ الدخان يساهمك في تكاملك وتقربك إلى الله عز وجل، يعني تقدر تقول أدخن قربة إلى الله عز وجل ولا ما تقدر؟ ما تقدر. إذن التدخين لا ينبغي للإنسان المؤمن، لا ينبغي له، وخاصة طالب الحوزة، لأنه مرة تنظر إلى العام مو مقياس للدين، لكن العالم مقياس للدين، أمام الناس قدوة. نرجع إلى قبل 50 سنة، كانوا يعرفون هذه الأضرار اللي الآن تعرفها أنت؟ قبل 50 سنة كان على بول أنه ينفق الدخان وتنتهي القضية، وإذا كانوا يقولون أكو أضرار قليلة، الآن الأضرار اللي عندنا أضرار قليلة، هذا أولا. إذا الآن الحكم بالنسبة لك يختلف، قبل 50 سنة ما كان عندهم هذه المعلومات، الآن في عصر المعلومات صارت عندك معلومات أكثر، صارت حجة عليك أكثر، هذا أولا. ثانيا، عمل الفقيه حجة ولا مو حجة؟ مو حجة، إذن ما تقدر تستدل بهذا الاستدلال. عمل المعصوم حجة، لو المعصوم دخن تعال قول عمل حجة، الفقيه عمله حجة أو فتوى حجة؟ فتوى حجة. فإذا عمله ليس بحجة. إذا أنت كطالب حوزة إذا تستدل بأن عمل الفقيه، الفقيه الفلاني فعل كذا، نقول لك روح ادرس الأصول من الحلقة الأولى، خاصة إذا طالب في بحث الخارج يقول لك العالم الفلاني يدخن، شو تقول له؟ تقول له روح ارجع من أصول المظفر من أول ادرس، لأن رح يأتي عندنا عمل المعصوم حجة مو عمل الفقيه، فعمل غير المعصوم ليس بحجة. أنت إذا طالب بحث خارج الآن، أنت في الحلقة الأولى الآن عرفت أنك ما تقدر تستدل بهذا الدليل أن عمل الفقيه حجة والفقيه الفلاني فعل كذا، إنزين الفقيه غيره ما سوى هذا، وليش ما تأخذ هذا قدوة وتخلي هذا قدوة؟ حين كم عدد المدخنين من العلماء وكم عدد غير المدخنين؟ أكثريتهم يدخنون لو أكثريتهم ما يدخنون، ماكو إحصائية، لكن نقول على فرض أنه العدد الأكبر لغير المدخنين. خب ليش تطالع أنه القلة وتترك الكثرة أولا؟ بعدين نفس العمل ليس بحجة. إذن ما تقدر تقول عن بغض النظر أنه فلان يفعل أو لا يفعل، نأتي إلى الدين الآن، نفرض أنه عالم ارتكب معصية يعني صار قدوة في المعاصي نحو الفرض، ارتكب حرام، يعني نقول لك العالم الفلاني سوى شيء حرام، يعني هذا مبرر أنك أنت تسوي؟ لا، أنت عليك بالحكم الديني. إذا نأتي نقول هذا العمل هل يمكن أن تجعل قربة إلى الله تعالى؟ إذا نعم فينبغي لك أن تفعله، إذا لا لا ينبغي لك أن تفعله. وكل ما الطالب الحوزة يصعد في الدرجات العلمية صار مسؤوليته أكبر. يعني الآن التدخين عادة سيئة ولا عادة حسنة؟ عادة سيئة، أحد يقدر حسنة؟ أحيانا قد تقع في حرام، إذا عندك شخص ما يدخن وأنت تدخن تؤذيه، أنت وقعت في الحرام عن طريق المباح. شخص مريض مثلا عنده تنك ضيق تنفس وأنت تدخن يما تضره، يصير يجوز لك أنك تؤذيه وتدخن؟ ما يجوز. إذن العنوان راح يتغير من الإباحة إلى الحرمة، والمدخنين عادة بعد ما يراعون هذا الجانب، عادة ما يراعون أن في غرفة واحدة ويدخن ما يهم ذاك ينظر أو ما ينظر. إذن مثل التدخين كمثال، ما تقول لي فقط إحنا مناقشنا في التدخين، في كل عمل يؤديه المؤمن فضلا عن طالب الحوزة، فضلا عن العالم، فضلا عن المرجع، صار مسؤولية أكبر. نحاول الآن نحل مشكلة التدخين عند المؤمنين، فلما يجي عالم يقول شو العالم يدخن، ذاك الوقت أنت ما تقدر تتحرك، يعني هذا يخرب شغلك. وكذلك بالنسبة للعادات الأخرى اللي قد تكون مباحة هي، لكن أنت تبي تنزع بعض المباحات من المجتمع، لأن هذه المباحات راح تخرب عليك شغل المستحب، لأن هذا المال اللي تخليه في الدخان ما كان ممكن أن تتخليه في مستحب تتصدق به. إذن أنت أديت مباح ولكن خربت عندك شغل مستحب، فأنت يوم القيامة تتحسف لما تتحسف. نعم يوم الحسرة تقول يا رب شان زين أنا هذا المباح مبلغ صرفته في هذا المباح ولكن جعلته في مستحب، أنت محتاج هناك إلى ذرة. إذن الإنسان المؤمن واقعا مسؤوليته كبيرة، مو فقط لأنه مباح يفعله، أنت نفسك كثير من المباحات ما تفعله، صحيح ولا لا؟ ليش أنه تختار مباح وتترك مباح؟ ولأنه مباح لما تناقشني، ولا لأنك أنت تشتهي، لكن بتخليه على حساب الدين. فلما أقول لك ليش تدخن، لا تقول لي لأنه مباح، قل لأني أشتهي أن أدخن، أنا عندي رغبة أن أدخن. لا تخلي بحساب الدين، لأن هذه الكلمة من تقولها الله عز وجل يعلم أنك تقول لأنه مباح، يعني بأمر، لأنه أمر شرعي، ولا لأنك تشتهي، الله يعلم، وهذا فيه حساب. إن كل شيء بعد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني أنت بتناقشني في الواقع، هذا الإنسان قاعد يكذب، ما قاعد يقول الصحيح، الحق مو حق، هذا هو في داخله لأنه هو متعلق بالتدخين. تفضل.
ليش ما صير بطريقة أخرى مثلاً؟ إن أنا أشتري هذا الشيء وبعد ما أتلعن طلع مباح، فإني أمارسه لأنه مباح.
لا، لأنك بالأصل، لأنك لو ما تشتهي مباح بس ما تسوي. ليش أكو ناس ما يدخنون مع أنه مباح؟ ولأنه يتأذى من التدخين مع أنه مباح، نقول له سوى، ما أحب التدخين. فإذا لابد نكون دقيقين، هو حكم شرعي لأنه حكم شرعي، ولا لأن أنا أشتهي، شعرة موجودة بينهم. فأنت راجع نفسك وأنت أدرى بنفسك، إحنا ما قاعد نقيم الآخرين، هذا الدرس من أجل الإنسان يقيم نفسه. أنت قيم نفسك أنه أنت تتحرك على أساس ما تشتهي، لذلك تترك مستحبات وتأتي بمكروهات لأنك تشتهي. الأمر مواقف ترى على مباح. إذا صارت قاعدة عند الإنسان ما يشتهي، تترك مستحبات بناء على ما تشتهي، وتفعل مكروهات بناء على ما تشتهي. عند الواجب والحرام تتوقف، بعد أكو عقاب فيه، لكن في الأمر اللي عندك اختيار، أنت قاعد تختار في المباحات والاستحباب والكراهة بناء على ما تشتهي، مو لأنه عندي حكم شرعي. والأمر ما يتوقف. ليش ما تروح المسجد؟ يبدأ التبرير مع أنه مستحب، والله مشغول، والله كذا. لكن لو تطالع واقع بينه وبين نفسه، مشغول هذا الكلام، احنا دائما احنا نقول مشغولين، لكن كلها تبريرات. ليش ما تفعل؟ والله كنت مشغول. طالع مشغول ولا قاعد بالبيت؟ عن بعض المصلين في يوم الجمعة مو يصلون الظهر يروحون البيت، شو يسوي بالبيت يقعد؟ البعض خلينا نقول معزوم، اكو العزيمة مثلا قبل الساعة 2 عندنا، ممكن الناس يتجمعون، ما يشتهي ان يسمع خطبة الخطيب في يوم الجمعة، ما يحب. إذا صار عملية الشهوة والرغبة هي اللي تحركنا، مو قضية الحكم الشرعي. إذا ننتبه أنه مو فقط نظرنا إلى المباح، يعني فقه عملي، انظر إلى ما يجعلك تتكامل، وما يجعلك تتكامل يعني تتقرب إلى الله عز وجل أكثر. فدخل عندك الفقه العقائدي والفقه الأخلاقي والفقه العملي. أنت ما تأدي الصلاة لأنها واجبة فقط. إذا تأدي الصلاة لأنها واجبة وانت من أول الصلاة الله أكبر تروح مواضيع ثانية بعدين الله أكبر انتهيت، هذه الصلاة مقبولة ولا غير مقبولة؟ نعم، على الفقه العملي نقول صحيحة، لكن قبول العمل متوقف على الحركة الباطنية والحركة العقائدية. تقول أصلي قربة إلى الله تعالى، يعني دخل عندك الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي. أنت تبي تحصل التكامل، التقرب، بمقدار ما تتقرب تحصل القبول. لذلك في الروايات يقبل من الصلاة ربعها أو ثلثها أو نصفها، بحسب ما أنت تتحرك أثناء الصلاة. بدون الحركة الباطنية الصلاة ما تقبل. لذلك في بعض الروايات أنها تلف وترمى في وجهه. تقول أنا أديت الصلاة. نعم، أديت الصلاة بناء على الرسالة العملية، يعني صحة الصلاة، لكن بناء على الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي ليأتي قبول الصلاة. فإذا أنت ما ملتفت إلى الفقه الأخلاقي والفقه العقائدي، إنسان قد يصلي آخر شيء صحيفة أعماله خالية من الصلاة، لأن طوال الصلاة هو يفكر في 70 موضوع، ما قاعد يفكر بالله عز وجل في هذه الصلاة، فما يستفيد. لاحظ الآن أوضاعنا ليش ثابتة؟ إحنا لو كنا نستفيد من الصلاة عمود الدين، مفروض أوضاع المؤمنين تتغير سنة بعد سنة. إيش كثر أعمال المؤمنين يؤدونها، صلاة وصيام وحج وزيارات وكذا، أعمال كثيرة، لكن شوف أوضاع المؤمنين ثابتة، ما قاعد تتغير. المفروض إحنا نصير الآن المجتمع المعصوم مع السنوات، لكن ما قاعد نصير، لأن إحنا نؤدي أعمال خارجية ظاهرية بدون عمل باطني. لذلك العمل الباطني مهم بالنسبة لنا. فأنت كعالم حوزة، كطالب حوزة، التفت إلى العمل الباطني أيضا، مو فقط عمل خارجي مباح أنا أسوي. وهذا يغير عندك المقاييس في الأعمال، مقاييسك تتغير، تتعامل سواء مع التدخين أو مع مباحات ثانية، نظرتك تتغير للأشياء. فإذا نظرتك تتغير للأشياء عملك راح يتغير، الناس راح يلاحظون عملك مختلف عن الباقي. إذا كشف أكو عالم يعطونه قيمة ويشوفون أعماله، لأن أعماله تجسد الدين من ناحية الأنواع الثلاثة من الفقه. وشوف علماء كثيرين يأتون وينتهون ماكو أي ذكر لهم، إن هذا بعد ارتباط إلهي، والله عز وجل يجعل هذا العالم قدوة في المجتمع، وذاك العالم ما يصير قدوة في المجتمع، لأنه ذاك ممكن يخرب بعض المشاغل وإن كانت مباحات. لك هذا من يلتزم بالدين، الله عز وجل يجعل له صيت، ينتشر صيته بين الناس فيصير قدوة بين الناس. ليش العالم الثاني، ذاك العالم الثاني يتأذى، ليش ما أصير قدوة؟ نقول راجع علاقتك بالله، راجع علاقتك بالله، لذلك أنت مو قدوة. العالم الثاني ليش قدوة؟ علاقته بالله علاقة قوية، فالله يجعل له صيت حتى يصير مثل وقدوة بالنسبة للناس المؤمنين. على كل حال إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.